أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
واللعن الدائم على أعدائهم المشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. ذكرنا في الدرس السابق أن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم تتوقف على دلالتها وضعا أو إطلاقا على أمور أربعة. الأمر الأول هو اللزوم في قبال أن تكون ماذا؟ اتفاقية. الأمر الثاني هو الترتب، والأمر الثالث هو العلية، والأمر الرابع هو الانحصار. ونشرع في الكلام في الأمر الأول وهو اللزوم. ونحن كنا قد قلنا بأن الحاجة إليه، أي إلى اللزوم في إثبات المفهوم للقضية الشرطية، واضحة، لأن القضية الشرطية لو لم تدل سوى على التقارن في الوجود الخارجي بين الشرط والجزاء اتفاقا، من دون وجود أي ارتباط أو لزوم بينهما يستدعي ماذا؟ يستدعي عدم انفكاك أحدهما عن الآخر في الوجود، بل كان تقارنهما في الوجود محض صدفة ومحض اتفاق. فعند ذلك لا يكون ثمة مانع من ماذا؟ من انتفاء الجزاء عند ثبوت الشرط، فضلا عن ماذا؟ فضلا عن ثبوت الجزاء عند انتفاء الشرط. يا أخوان، لأنه نحن ببداية الكلام عن مفهوم الشرط ماذا قلنا؟ قلنا مما لا شك فيه أن الجملة الشرطية دلالة على الثبوت عند الثبوت، أي ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط. وقلنا بأن الكلام في المفهوم إنما هو كلام في أنه فضلا عن دلالتها عند الثبوت، فضلا عن دلالتها على الثبوت عند الثبوت، هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء أو لا تدل؟ فأخذنا دلالة الجملة الشرطية على الثبوت عند الثبوت أمرا مفروغا عنه. قلنا إن جاء زيد فأكرمه، دلالة هذه الجملة على وجوب إكرام زيد عند مجيئه مسلمة. الكلام هل لها دلالة على انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء أو لا دلالة لها على ذلك؟ فإذا لم تكن الشرطية لزومية وكانت اتفاقية، هذا يهدم دلالتها على الثبوت عند الثبوت، يهدم دلالتها المنطوقية فضلا عن المفهومية التي يفترض أنها محل الكلام والنزاع فيما نحن فيه. لأنه شو يعني الدلالة؟ دلالة الجملة الشرطية لا دلالة لها على اللزوم، وإنما هي تدل على ماذا؟ على التقارن بين الشرط والجزاء صدفة واتفاقا، من دون أن يكون هناك لزوم وارتباط بينهما. يعني بكل بساطة من الممكن أن يتحقق الشرط ولا يتحقق الجزاء، هذا معنى كون التقارن الذي تحكي عنه الجملة الشرطية بين الشرط والجزاء كونه اتفاقيا وكونه صدفة. فلا يكون هناك دلالة منطوقية للجملة الشرطية، ويحتمل انتفاء الجزاء عند تحقق الشرط فضلا عن ماذا؟ فضلا عن ثبوت الجزاء عند انتفاء الشرط، لأنه لم يعد هناك أي ربط أي لزوم بين الطرفين، وإنما محض صدفة واتفاق. لذلك يا أخوان نستطيع أن نقول بدرس قاطع بأن بناء الأصوليين على دلالة الجملة الشرطية على الثبوت عند الثبوت، هذا في حد ذاته كاشف عن أنها دالة على اللزوم بنظرهم، إذ لو لم تكن دالة على اللزوم لما كان وجه لبنائهم على ماذا؟ على المفروغية عن دلالتها على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط. بعطيكم مثال. الآن من رأى الشمس مرة أو مرتين أو ثلاثة كسفت، وعندما كسفت وقعت ماذا؟ زلزلة. أحد اتفاق، رأى الشمس كسفت، وعندما كسفت وقع الزلزلة. إذا قال إن كسفت الشمس وقعت زلزلة، ألا يكون عند أهل اللغة غالطا في كلامه؟ طبعا. ويحتج عليه بماذا؟ بأنه لا يمتنع أن تنكسف الشمس مرة أخرى ولا تقع زلزلة، فينتفي ماذا؟ فينتفي الثبوت عند الثبوت، ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط اللي هو مدلول الجملة الشرطية، واللي هو متفرع على ماذا؟ على كونها ظاهرة وضعا في اللزوم، والمتبادر بها منها لغة وعرفا عند أهل اللغة هو ماذا؟ هو اللزوم. لا يمتنع أن تنكسف الشمس مرة أخرى ولا تقع زلزلة. استعمال الشرطية في مثل هذه الموارد لا يكون ماذا؟ لا يكون صحيحا بنظر أهل اللغة وأهل العرف، إلا أن يبتني هذا الاستعمال على قرينة من قبل المتكلم تدل على ماذا؟ على أنه أراد تنزيل هذا التقارن الاتفاقي في هذه الفترة التي تكرر فيها، يريد أن ينزله مجازا وادعاء منزلة اللزوم في هذه الفترة. ولا يخفى أن هذا ضرب من المجاز يبتني على الخروج بالجملة الشرطية عن مقتضى وضعها اللغوي واستعمالها بمعونة القرين في القرين في معنى آخر غير المعنى اللي هو متبادر منها لغة وعرفا. فأي يا أخوان، أصل دلالة الجملة الشرطية على اللزوم أمر مسلم، وعليه تبتني الدلالة المنطوقية للجملة الشرطية اللي هي مفروغ عنها عند الأصوليين، ولا ينبغي الإشكال في أن استعمالها عندما يكون هناك تقارن اتفاقي بين الطرفين لابد أن يكون استعمال مجازي مبني على ضرب من العناية وبمعونة القرين، ومبني على الخروج عن مقتضى الوضع اللغوي للجملة الشرطية. للجملة الشرطية يا أخوة. طيب، إن كان الأمر كذلك، فإذا اتضح أول شيء معنى اللزوم، ثاني شيء اتضح وجه الحاجة إلى اللزوم، لأنه قلنا انتفى اللزوم انتفت الدلالة المنطقية، فضلا عن المفهومية اللي هي تابعة للخصوصية في ماذا؟ في المعنى اللي هو منطوق الكلام. اتضح وجه الحاجة إلى اللزوم، وأيضا اتضح الدليل على أن الجملة الشرطية ماذا تدل على اللزوم، وهو أن المتبادر منها عرفا، المنسبق منها إلى الذهن عرفا هو ذلك. طيب، هنا قد يتساءل بعضكم أنه طيب تقسيم المناطق الجملة الشرطية إلى ماذا؟ لزومية واتفاقية، وهذا مر معنا في علم المنطق. هذا لا شك أنه المقسم لابد أن يكون محفوظا في الأقسام، فإذا كانت الجملة الشرطية تنقسم إلى لزومي واتفاقية، فعند ذلك لابد أن للجملة الشرطية معنى عاما لا يستبطن داخله اللزوم، ولا يتنافى مع كون ماذا؟ مع كون تقارن الطرفين في الوجود الخارجي اتفاقيا. نقول يا أخوان، تقسيم المناطق الجملة الشرطية إلى لزومي واتفاقي مبني على الخروج عما هو مقتضى الوضع اللغوي والعرفي للجملة الشرطية، واستعمال الجملة الشرطية في مطلق التقارن في الوجود الخارجي بين شيئين أعم من أن يكون تقارنهما لزوميا أو اتفاقيا، أعم. وأنتوا بتعرفوا يا أخوان انه احيانا بتكون نفس التقسيم قريني على استعمال اللفظ مجازا في غير موضع له. يعني مثلا احنا مر معنا ببحث الصحيح والاعم النزاع بانه الفاظ العبادات والمعاملات هل هي موضوعة للصحيح او للاعم منه والشامل للفاسد. طيب حتى الصحيحي اللي بيقول انه لفظ الفاظ العبادات موضوعه لخصوص الصحيح ما بينكر امكانيه تقسيم الصلاه الى صحيحه وفاسده، ولكن بيقول نفس هذه القسمه قرينه على ان لفظ الصلاه في الاقسام استعمل مجازا في الاعام، وهذا ما بيتنافى مع ما ندعيه من انه لفظ الصلاه لو استعمل من دون قرينه لما تبادر منه الا خصوص الصحيح. بنقول له ما هي قرينتك على المجاز هنا؟ بيقول نفس تقسيم الصلاه الى صحيحه وفاسده قرينه على استعمالها مجازا في الاعام. مثل ما يجي الان انا بقسم لك الاسد الى حيوان مفترس ورجل شجاع، نفس هذا القسم قريني على ان لفظ الاسد المستعمل في المقسام اريد منه ماذا؟ ما يطلق عليه اسم الاسد، مو الحيوان المفترس، مو المعنى الحقيقي للفظ الاسد. استعمل مجازا لفظ الاسد فيما يسمى بالاسد. ليه؟ لانه اذا كان الاسد في المقسام المراد منه الحيوان المفترس ثم قسمته الى حيوان مفترس ورجل شجاع، ماذا تكون القسم؟ قسم للشيء الى نفسه والى غيره، وهذا باطل. بالتالي تحفظا على صحة القسمة بتقول مراده من الأسد في المقسم ما يطلق عليه لفظ الأسد، قد يكون حيوانا مفترسا وقد يكون رجلا شجاعا. كذلك الصحيح عندما يقسم الصلاة إلى صحيحة وفاسدة ما بنقول عم بقسم الشيء إلى نفسه وغيره، لأن الفاسد ليس الصلاة عند الصحيح. لا، بنقول هنا وإن كان يرى أن لفظ الصلاة من دون قرين لا يتبادر منه إلا الصحيح، ولكن هنا استعمل لفظ الصلاة مجازا بقرينة القسم في الأعم. طيب حتى يتأتى له التقسيم إلى صحيح وفاسد. فكذلك المناطق استعملوا الجملة الشرطية في ماذا؟ في بخلاف ما يقتضيه الوضع اللغوي والعرفي للجملة الشرطية، استعملوها في المقسم وأرادوا منها مطلق التقارن الخارجي بين شيئين، وقالوا هذا التقارن الخارجي قد يكون لزوميا وقد يكون اتفاقيا. وانتم بتعرفوا يا اخوان نحن الالفاظ الواردة سواء في الكتاب الشريف او في السنة المعصومية المباركة هل نستطيع ان نحملها على مقتضى الاصطلاح المنطقي فيها؟ ابدا. سواء يا اخوان كانت هذه الالفاظ الواردة مفردات من قبيل مفردة العلم مثلا، انا بقدر اجي احمل كلمة العلم ولا تقف ما ليس لك به علم سواء ورد في الكتاب أو في السنة على ما هو اصطلاح المناطق في لفظ العلم، اليقين بالمعنى الأخاص واليقين بأن ألف باء ويستحيل أن لا تكون ألف باء، إذا اصطلاح منطقي حادث لا يمكن عليه حمل الألفاظ الوارد في الكتاب والسنة عليه، وإنما تحمل على ما هو مقتضى وضعها اللغوي والعرفي. واضح الكلام؟ طيب سواء كانت هذه الألفاظ مفردات من قبيل مفردة العلم أو غيرها، أو كانت هيئات إفرادية مثل الهيئات الاشتقاقية، أو كانت هيئات تركيبية مثل هيئة الجملة الشرطية، ما في إجي أحمل هيئة الجملة الشرطية الواردة في الكتاب والسنة على ما هو ماذا؟ اصطلاح المناطق في الجملة الشرطية. لابد أن أحمل هيئة الجملة الشرطية على ما هو مقتضى وضعها اللغوي والعرفي، ونحن قلنا عند أهل اللغة والعرف لا يتبادر منها إلا اللزوم. واضح الكلام؟ هي نقطة أساسية ببحث الجملة الشرطية لابد من تثبيتها. ألا تجي بتقلي يا أخي طيب ببعض الموارد تستعمل الجملة الشرطية ولا يكون هناك لزوم بين الطرفين ولا نجد قريني ولا نجد أي عناية في هذا الاستعمال؟ من قبيل إن كان زيد، إن كان الإنسان ناطقا كان الحيوان ناهقا، مع أنه ما في قرين على المجاز ولا نجد أي عناية في هذا الاستعمال. وطبعا هذا الكلام مبني على ماذا؟ مبني على الغفل عن أن ماذا؟ عن أن كلامنا يا إخوان نحن الآن عندما نتكلم في أن الجملة الشرطية مفهوما أو ليس لها مفهوم، هل تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم؟ أنتم بتعرفوا أن الجملة الشرطية هي كناية عن نسبة قائمة بين الطرفين، صحيح أم لا؟ طيب اللي بنسميه نحن بالمنطقة المقدم والتالي، وانتم بتعرفوا أن الطرفين في الجملة الشرطية هما نسبتان، إن كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا. الطرف الأول هو الإنسان ناطق، الطرف الثاني هو الحمار ناهق. بس الجملة الشرطية هي كناية عن النسبة التعليقية ما بين الإنسان ناطق والحمار ناهق. مر معنا بالمنطق أن صدق الشرطية وكذب لا يتوقف على صدق وكذب طرفيها، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا صادقة، مع أنه لا المقدم صادق ولا التالي صادق، لا في آلهة غير الله عز وجل ولا في فساد في الكون، بل هناك نظام كامل في الكون ولكن الشرطية صادقة. طيب كلامنا في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم إنما هو في دلالة الهيئة التركيبية للجملة الشرطية، أو في دلالة أدوات الشرط التي تدخل على الطرفين على المفهوم. أما نفس الطرفين فنحن كلامنا في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم وعدم دلالتها على المفهوم بمعزل عن خصوصية الطرفين، لأن خصوصية الطرفين قد تكون من جملة القرائن اللي ماذا توجب حمل الجملة الشرطية على خلاف مقتضى ظهورها النوعي. تذكروا بأول البحث ماذا قلنا؟ قلنا نحن بس نبحث عن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، لا ننكر أنه قد تتوفر قرينة خاصة توجب ظهورها في المفهوم، قد تتوفر قرينة خاصة توجب تجردها عن المفهوم. نحن عم نبحث عن مقتضى ظهور النوعي للجملة الشرطية بقطع النظر عما تقتضيه القرائن الخاصة. النظر بالقرائن الخاصة لوين نوكل؟ إلى الفقه، صحيح أم لا؟ ها ما بدنا نغفل هنا أنه من جملة القرائن الخاصة قد تكون ماذا؟ خصوصية الطرفين في الجملة الشرطية. بس لكم إن كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا، أليس بالوجدان والبداهة تدركون أنه لا يوجد أي ربط وأي اتصال وأي لزوم بين القضيتين اللي هن طرفي الجملة الشرطية؟ ليش ما في أي ربط وأي لزوم؟ لأن كل نسبة من النسبتين اللي بتشكل طرفي الجملة الشرطية، كل نسبة من هاتين النسبتين أيها الإخوة المحمول فيها منتزع من حق ذات الموضوع. إن كان الإنسان ناطقا، الناطقية مش مقوم لماهيات الإنسان وينتزع من حق ذات الإنسان. كان الحمار ناهقا، الناهقية مقوم لماهية الحمار ومنتزع من حق ذاته. فمع كون هاتين النسبتين المحمول في كل واحد منهما ينتزع من حق ذات الموضوع، فمن البداهة بمكان أنه ليس هناك أي اتصال وأي ارتباط بين هاتين النسبتين وأي لزوم بينهما، وهذا بحد ذاته بشكل قرين على ماذا؟ على أنه هنا الجملة الشرطية خرج بها عن مقتضى وضعها اللغوي والعرفي واستعملت في محض التقارن بين التقارن في الوجود والتقرب بين الطرفين من دون أن يكون هناك أي لزوم بينهما، صارت قرينة خاصة. وإلا واللي بدل على أنه خصوصية الطرفين هي القرينة هنا على الخروج بالجملة الشرطية عن مقتضى ظهورها النوعي، نجرد هالجملة الشرطية من خصوصية طرفيها وانظر إلى ماذا؟ إلى الجملة الشرطية، إلى الهيئة التركيبية للجملة الشرطية بقطع النظر عن خصوصية الطرفين. كيف؟ بكل بساطة هكذا: إن كان ألف باء كان جيم دال، ما الذي يتبادر إلى ذهنك من مثل هذه الجملة الشرطية؟ لأنه هي جملة شرطية وأنا عتمت على خصوصية الطرفين لأنه استعملت ماذا؟ ألف وباء وجيم ودال. ممكن تكون ألف أي موضوع، باء أي محمول، جيم أي موضوع، دال أي محمول. ماذا تفهم من قول القائل إن كان ألف باء كان جيم دال؟ ألا تفهم أن هناك لزوما وارتباطا بين النسبتين وأن ثبوت دال لجيم مرتبط بثبوت باء لألف؟ طبعا هذا هو المتبادر. فإذا ما نغفل أبدا عن أن مقتضى الظهور اللغوي والعرفي للهيئة التركيبية للجملة الشرطية شيء، وما أصلنا له في علم المنطق من أنه الشرطية قد تكون لزومية وقد تكون اتفاقية هذا شيء آخر. نحن الآن عم نبحث عن مقتضى ظهور اللغة والعرفي للهيئة التركيبية للجملة الشرطية. دلالة الجملة الشرطية على اللزوم أمر مفروع عنه لا ينبغي أن نشك فيه. لذلك إذا بتلاحظوا المتن بالنسبة للنقطة الأولى وهي دلالة الشرطية على اللزوم ماذا قال؟ قال إنكار دلالتها على اللزوم دعوة في غاية السقوط، لا ينبغي الاستماع إليها. واللي يدل على أن هذه الدعوة في غاية السقوط، أن المتبادر إلى الذهن عرفا عند سماع الجملة الشرطية ليس إلا ماذا؟ اللزوم والارتباط بين الطرفين، واستعمالها بموارد عدم اللزوم والارتباط مثل ما قلنا مبني على العناية وبمعونة القرين، ولو كانت القرين هي خصوصية الطرفين، هي خصوصية الطرفين. واضح الكلام إلى هنا يا أخوة؟ نطبق هذا القدر ثم ننتقل إلى الأمر الثاني اللي هو ماذا؟ الدلالة الجملة الشرطية على الترتب، لأنه فضلا عن دلالتها على اللزوم تتوقف دلالة الجملة الشرطية على المفهوم على ماذا؟ الترتب بين الشرط والجزاء كما سننظر إليه. بل قال وأما القائل بعدم الدلالة، أي بعدم دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، ففي فسحة فإن له منع دلالتها، أي الجملة الشرطية على اللزوم، منع الأمر الأول، بل يدعي دلالتها على مجرد الثبوت عند الثبوت ولو من باب الاتفاق، أو بالتالي ينكر الدلالة على اللزوم وبيقول لا بدل على التقارن الخارجي ولو كان هذا التقارن الخارجي اتفاقي ولا لزوم بين الطرفين. إذا نظريا عم نحكي ولا عمليا هالدعوة سيعتبر الماتن ساقطة، بس عم يحكي ما هي المحتملات المتاحة أمام من ينكر المفهوم للجملة الشرطية. الأمر الأول المتاح أمامه ينكر الدلالة على اللزوم، الأمر الثاني أو منع دلالتها على الترتب اللي هو أخص من اللزوم كما سيتضح معنا، الأمر الثالث أو على نحو الترتب على العلة اللي هو أخص من الترتب، أو الأمر الرابع أو العلة المنحصرة اللي هو أخص من العلية. قال بعد تسليم اللزوم أو العلية، يعني يمكن أن يسلم لك اللزوم والترتب والعلية يمنع الانحصار، وأنتم بتعرفوا منع الانحصار كيف في نفي الدليل المفهومية كما سنوضح إن شاء الله. طيب الآن نحن مع النقطة الأولى، لأنه نظريا أنت قلت متاح أمام المنكر للمفهوم أربع محتملات. طيب المحتمل الأول، هل تقبل يا صاحب الكفاية عدم دلالة الشرطية على اللزوم؟ قال أبدا، لكن منع دلالتها على اللزوم ودعوى كونها اتفاقية في غاية السقوط، ويمكن لولا أن المناطق قسموا في المنطق الشرطية إلى اتفاقية لزومية واتفاقية لما خطر ببال أحد إنكار ماذا؟ إنكار دلالة الشرطية على اللزوم. قال لانسباق اللزوم منها قطعا إلى هو المتبادر، ما تجيب لي موارد من قبيل إن كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا، إلا أنت عم تجيب لي هون القرين مع المورد، أين القرين؟ خصوصية الطرفين، انظر إلى الشرطية بما هي هي، إن كان ألف باء كان جيم دال، واضح أنها تخبر وتحكي عن ماذا؟ عن الربط الموجود بين الطرفين، وعن أن ثبوت دال لجيم له ارتباط بثبوت باء لألف. قال واضح الكلام إلى هنا، اكتفى بهذا المقدار الماتن، ونحن فصلنا الكلام شوي لأنه هذا ركن فيما يتعلق بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم. الآن فيما يتعلق بالأمر الثاني يا أخوان، اللي هو دلالة الجملة الشرطية على الترتب اللي هو أخص من اللزوم، أخص من اللزوم، لأنه أنتم بتعرفوا يا أخوان اللزوم قد يكون ماذا؟ قد يكون بين العلة ومعلولها، وقد يكون بين المعلول وعلته، وقد يكون بين المعلولين لعلتين واحد. اللزوم له أنحاء متعددة، هناك لزوم بين العلة ومعلولها، وهناك ترتب لأنه المعلول يترتب على علته، وهناك لزوم بين المعلول وعلته بس ما في ترتب لأنه العلة لا تترتب على معلولها، وكذلك المعلولان لعلة واحدة هناك لزوم بينهما ولكن لا يترتب أحدهما على الآخر، وإنما هما في رتبة واحدة ويترتبان على علتهما الواحدة. فنحن الآن انتقلنا من مرحلة اللزوم إلى مرحلة الترتب. ما هو المقصود من الترتب في المقام؟ احنا قلنا المقصود من الترتب أيها الإخوة سببية الشرط للجزاء، سببية الشرط للجزاء بمعنى كون الشرط دخيلا في تحقق الجزاء، وكون الشرط مما يتوقف عليه تحقق ماذا؟ الجزاء. أعم من أن يكون الشرط مقتضيا للجزاء أو شرطا لتحقق الجزاء أو عدم مانع فيما يرجع إلى تحقق الجزاء، ولكن بالنهاية ترتب الجزاء على الشرط المقصود منه مدخلية الشرط في تحقق الجزاء وكون الجزاء مما يتوقف وجوده على وجود هذا الشرط. هذا المقدار اللي الآن نحن عم ندعي، لأنه رح نجي لمرحلة أخص وهي ماذا؟ العلي، الترتب العلي. الآن نحن عم نحكي عن مطلق الترتب، أي مدخلية الشرط في تحقق الجزاء، يعني اللزوم اللي بيناتهم منه على نحو ماذا؟ على نحو لا يكون الجزاء فيه مترتبا على الشرط، بل اللزوم هو لزوم بنحو يكون الجزاء مترتبا على الشرط، الجزاء متفرعا على الشرط. الشرط له مدخلية في تحقق الجزاء، مو من قبيل المعلولين لعلة واحدة ليس لأحدهما مدخلية في تحقق الآخر. واضح الكلام؟ طيب، إذا اتضح معنى الترتب يا أخوان، وهنا مطلب دقيق وأحب أن تنتبهوا معي، لأنه الماتن طواه كما ستلاحظون. الماتن مع أنه ذكر أن الأمور أربعة، إجا للزوم قال دعوة ساقطة جدا إنكار دليل تعالى اللزوم، وبعدين شو راح قال نعم في مجال واسع لإنكار دلالتها على الترتب العلي أو على الانحصار. طب أصل الترتب ما تعرض له المتن مستقلا كما سيتضح من خلال المتن، ولكن أنا أقول ظاهر المتن أنه أصل دلالة الجملة الشرطية على الترتب وكأنه ماذا أيضا أخذه أمرا مفروغا عنه، لذلك حصر من يريد إنكار المفهوم بماذا؟ بإنكار إما الترتب العلي أو الانحصار، ولم يفسح المجال أمامه في إنكار أصل دلالة الجملة الشرطية على الترتب. ولكن هذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح والتفصيل يا أخوان. إذا اتضح المراد من الترتب، خب بيتضح وجه الحاجة إلى الترتب يا أخوان، وجه الحاجة إلى في ثبوت المفهوم إلى دلالة الجملة الشرطية على الترتب يا أخوان، لأنه إذا الجملة الشرطية لا تدل على ترتب الجزاء على الشرط، ويحتمل أن يكون المترتب أن يكون الشرط هو المترتب على الجزاء، يحتمل أن يكون الشرط هو المترتب على الجزاء، يعني الجزاء ليس الشرط دخيلا في تحقق الجزاء، بل الجزاء هو الدخيل في تحقق الشرط. يحتمل العكس، أو أن يكون كلاهما في رتبة واحدة من دون أن يكون ماذا؟ أحدهما مترتبا على الآخر، مثل المتضايفين مثلا، كالمتضايفين إن كان زيد ابنا لعمر فعمر ابنه، فإن كان زيد أبا لعمر فعمر ابن لزيد، الأبوة والبنوة تنتزعان في رتبة واحدة من دون أن يكون ماذا؟ من دون أن يكون أحدهما مترتبا على الآخر. أو مثلا بالعكس، بدل أن يكون الجزاء مترتب على الشرط يكون الشرط مترتبا على الجزاء، من قبيل ماذا؟ إن شرب زيد الدواء فهو مريض. يا أخوان شو هو المترتب على الآخر هون؟ الشرط مترتب على الجزاء ولا الجزاء مترتب على الشرط؟ إن شرب زيد الدواء فهو مريض، الشرط اللي هو شرب الدواء مترتب على الجزاء اللي هو مرض زيد، وليس الجزاء هو المترتب على الشرط. لاحظوا صارت المسألة. إذا انتفى الترتب بين الجزاء والشرط، ولم يكن الجزاء مترتبا على الشرط، بل كان الشرط مترتبا على الجزاء، أو كان مما لا ترتب بينهما، فعند ذلك تنتفي ماذا؟ تنتفي الدلالة المفهومية للجملة الشرطية، ولا يمكن أن تكون الجملة الشرطية بعد دالة على ماذا؟ على انتفاء الجزاء عند انتفاء ماذا؟ الشرط. ليه؟ لأنه نحتمل أن الجزاء مقتضٍ هو المؤثر في وجود الشرط، فعند ذلك يا أخوان إذا انتفى الشرط يعني انتفى ماذا؟ انتفى إذا نحتمل أن الجزاء هو المؤثر في وجود الشرط والشرط هو المترتب على الجزاء، فعند ذلك إذا انتفى الشرط ما الذي انتفى؟ المقتضى، ولا يلزم من انتفاء المقتضى انتفاء المقتضي، قد يكون المقتضي موجودا والمقتضى انتفى لتحقق مانع من تأثير المقتضي في مقتضى. نحن عم نحكي بس عن الترتب، ما قلنا عليه لحد الآن، واضح الكلام؟ فبتنتفي الدلالة المفهومية، بتنتفي الدلالة المفهومية بكل بساطة، بكل بساطة تنتفي الدلالة المفهومية. لذلك مجرد أن يختل الترتب بين الجزاء والشرط وينتفي كون الجزاء هو المترتب على الشرط، ونحتمل أن يكون الأمر بالعكس أو أن يكونا في رتبة واحدة، لا يبقى للجملة الشرطية دلالة مفهومية. فإذا الدلالة على الترتب هي ركن من أركان دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. طيب بماذا قد يتسلح يا إخوان مدعي عدم دلالة الشرطية على الترتب؟ بماذا قد يتسلح اللي بيدعو عدم دلالة الجملة الشرطية على الترتب؟ بكل بساطة يمكن أن يتسلحوا بأنه عندنا موارد كثيرة تستعمل فيها الجملة الشرطية حيث لا يكون الشرط الجزاء مترتبا على الشرط، بل تكون المسألة بالعكس، الشرط مترتب على الجزاء أو لا ترتب بين الشرط والجزاء، ولا نجد هناك عناية في هذه الاستعمالات، من قبيل مثل ما قلنا إن شرب زيد الدواء فهو مريض، ما بتلاقوا في هناك أي عناية في هذا الاستعمال. إن كان زيد أبا لعمر فعمر ابن لزيد، ما بنلاقي عناية في هذا الاستعمال. إن كان النهار طالعا فالشمس موجودة، مين مترتب على الآخر؟ الجزاء على الشرط ولا الشرط على الجزاء؟ الشرط مترتب على الجزاء. إن كان النهار طالعا فالشمس موجودة، إن كان زيد محموما فهو متعفن الأخلاط، أيهما مترتب على الآخر؟ الشرط مترتب على الجزاء. ما بنلاقي أي عناية في هذه الاستعمالات. هذه عمدة ما يتمسك به منكر الدلالة على الترتب. وعم تلاحظوا دائما يا إخوان، دائما ما يتمسك به الخصم شو هو؟ بجيب لك موارد استعمال بيقول لك ما في عناية، ما في قرينة مجاز، ما في، وبيغفل انه قرينة المجاز ما هي؟ خصوصية الطرفين. لذلك نحن دائما نتغلب على الشبهة، نقول جرد الشرطية عن خصوصية الطرفين، وكلامنا فيما تقتضيه الشرطية بما هي هي بقطع النظر عن خصوصية الطرفين. إن كان زيد ألف، إن كان ألف باء كان جيم دال. هون ألا يتبادر إلى أذهانكم ترتب الجزاء على الشرط؟ بلا إشكال. هلأ نجي لخصوصية الطرفين ونقول كيف بتلعب دورة خصوصية الطرفين. فالحل بأنه نلغي خصوصية الطرفين، إن كان ألف باء كان جيم دال، ما بيتبادر إلى أذهانكم ترتب الجزاء على الشرط وترتب جيم دال على ثبوت ألف باء؟ طبعا إذا ما لا شك فيه وجداناني. فإذا الآن نجي لموارد النقد من قبل الخصم اللي بده ينكر دلالة الشرطية على الترتب. يا أخوان بهالموارد للناقض، الشيخ المظفر رحمة الله عليه إذا تذكرون في أصول المظفر قال هاي الموارد كلها القضايا والجمل الشرطية فيها إخبارية، يعني إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة، إن كان زيد محموما فهو متعفن الأخلاط، إن جاء زيد إذا تتذكروا هذا المثال اللي ضربته بأوائل البحث، إن جاء زيد يرحل عمر. وهوني فقال هالموارد كلها الجمل الشرطية فيها إخبارية وليست شيء، بمعنى أنه التالي فيها حكم إخباري وليس حكما إنشائيا، يعني مو من قبيل إن جاء زيد فأكرمه، حيث يكون التالي يتضمن حكما إنشائيا، وإلا نحن ما فينا نقول إنه الجملة الشرطية إنشائية. الجملة الشرطية بحقيقتها هي إخبارية وهي تعليق بين نسبتين، نسبة تعليقية بين نسبتين، بس عم نعبر جملة شرطية إخبارية جملة شرطية إنشائية بلحاظ ما يتضمنه التالي من حكم إخباري أو إنشائي. إن جاء زيد فأكرمه، هون عندنا حكم إنشائي. إن جاء زيد يرحل عنه هون عندنا حكم أخبر. الشيخ المظفر رضي الله عليه قال بأنه هاي الموارد كلها جمل شرطية إخبارية. إن جاء زيد يرحل عمرو، إن كان الشمس إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة، إن كان زيد محموما فهو متعفن الأخلاط. طيب قالوا الحل في هذه الموارد حتى ما يتنافى مع دلالة الجمل الشرطية على ماذا؟ على الترتب. الشيخ المظفر قال الحل في هذه الموارد إنه ليس المترتب على الشرط، وهم بدي تنتبهوا الجمل الشرطية إخبارية التالي فيه حكم إخباري، ولكن ليس المترتب على الشرط هو المخبر به في الجزاء. مقدم التالي شرط وجزاء والصلاح واضح عندك. ليس المترتب على الشرط هو المخبر به بالجزاء حتى تقول لي هذا عكس الترتب، لأنه إذا بدنا نجعل المترتب على الشرط هو المخبر به إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة، المخبر به طلوع الشمس. طلوع الشمس مترتب على وجود النهار ولا وجود النهار مترتب على طلوع الشمس؟ وجود النهار مترتب على طلوع الشمس. شو صار عندنا؟ عكس الترتب، الشرط هو المترتب على الجزاء. الشيخ المظفر قال مشكلة عكس الترتب بتنشأ لو كان ماذا؟ لو كان المعلق على الشرط هو المخبر به في الجزاء. الشيخ قال ولكن ليس المعلق على الشرط هو المخبر به في الجزاء، بل المعلق على الشرط هو ماذا؟ الإخبار والحكاية. إن جاء زيد يرحل عامر، يعني إن جاء زيد فأنا أخبر عن رحيل عامر، وإذا لم يجئ زيد أنا لست مخبرا عن رحيل عامر. فالمعلق على الشرط هو الإخبار والحكاية، وهنا الترتب متحقق، لأنه صحيح المخبر به وهو طلوع الشمس غير مترتب على الشرط وهو وجود النهار، بس الإخبار عن طلوع الشمس نعم مترتب على وجود النهار. لاحظتوا كيف حقق الشيخ المظفر الترتب؟ الشيخ المظفر قال هذه الأمثلة لا تنافي ترتب الجزاء على الشرط. ليه؟ لأن المترتب على الشرط هنا ليس المخبر به بل نفس الإخبار والحكاية. وإذا مطلق تقدم معكم في أصول المظفر، وضحت النقطة يا أخوان؟ إن كان زيد محموما فهو متعفن الأخلاق، ليس المعلق على الشرط وهو كون زيد محموما تعفن أخلاقه، حتى تقل تعفن الأخلاق لا يترتب على الحمى، بل الحمى هي المترتبة على تعفن الأخلاق. الشيخ المظفر بيقول لك لا، المعلق على الشرط هو الإخبار بتعفن أخلاق زيد. نعم الإخبار بتعفن أخلاق زيد مترتب على كونه محموما. فإذا الشيخ المظفر بمثل هالموارد جعل المعلق على الشرط الإخبار والحكاية مول المخبر به والمحكي عنه. ولكن هذا الجواب يا أخوان موضع نقاش بين العلماء والمحققين. ليه؟ لأنه لا يخفى عليكم أنه ما في فرق بين أن يكون الجزاء في الجملة الشرطية مترتبا لحكم إنشائي أو لحكم إخباري. بكلا مثل ما أنه إذا كان الجزاء في الجملة الشرطية متضمن لحكم إنشائي، المعلق على الشرط هو الحكم المنشأ للإنشاء نفسه، فكذلك إذا كان الجزاء في الجملة الشرطية متضمن لحكم إخباري، المعلق على الشرط هو المخبر به للإخبار نفسه. يا أخوان نأخذ مثال على جملة شرطية فيها حكم إنشائي الجزاء فيه، اللي هو المثال المعروف إن جاء زيد فأكرمه. شو هو المعلق على مجيء زيد؟ الإنشاء أو الحكم المنشأ اللي هو الوجوب؟ لا أحد يشك إنه بالموارد اللي بتكون الجملة الشرطية الجزاء فيها يتضمن حكم إنشائي، ليس المعلق على الشرط هو الإنشاء، لا الإنشاء فعلي، الآن أنا أنشأت الوجوب، المعلق على الشرط ما هو؟ الحكم المنشأ. هذا الوجوب لا يكون فعليا إلا إذا تحقق المجيء، صح أم لا؟ أما الإنشاء فعلي حين النطق بالقضية الشرطية. لا أحد يشك في أنه في مثل هذه الموارد إذا جاء زيد فأكرمه المعلق على الشرط ليس الإنشاء بل الحكم المنشأ. فكذلك نقول في ما لو كانت الجملة الشرطية الجزاء فيها حكم إخباري المعلق على الشرط ليس الإخبار بل المخبر به. بنرجع نوقع بنفس المشكلة. طيب هذه الجمل ما فيها ترتب للجزاء على الشرط بل عكس الترتب، الشرط هو المترتب على الجزاء، فإذا ما في دليل للجملة الشرطية على الترتب وبالتالي لا يكون لها مفهوم لأنه أحد أركان دلالتها على المفهوم كونها ظاهرة في الترتب. ها. الحل ما هو يا أخوان؟ الحل لهذه المشكلة بكل بساطة إنه هذه الجمل الشرطية أترتب الجزاء على الشرط موجود فيها غاية ما في الأمر. هذه الجمل الشرطية ليست ناظرة إلى عالم الثبوت بل إلى عالم الإثبات، وأنتم بتعرفوا إنه عالم الثبوت وعالم الإثبات ترتبهما بالعكس، يعني بعالم الثبوت أيهما مترتب على الآخر؟ العلة مترتبة على المعلول أو المعلول مترتب على العلة؟ بعالم الثبوت المعلول هو المترتب على العلة، الدخان معلول هو المترتب على وجود النار. بعالم الإثبات أيهما مترتب على الآخر؟ عادة العلم بالعلة يترتب على العلم بالمعلول. إذا الدليل الإني، بس نقول دليل إني شو يعني؟ يعني أستكشف من وجود الدخان وجود النار، فالعلم بالعلم المعلول هو الذي يؤدي إلى العلم بالعلم. المعلول ثبوتا مترتب على العلة، ولكن ما بيمتنع أنه العلة إثباتا تكون العلة إثباتا تكون مترتبة على المعلول. شو يعني العلة إثباتا مترتبة على المعلول؟ يعني العلم بالعلة هو المترتب على العلم بالمعلول. في هذه الجمل الشرطية الترتب محفوظ بين الشرط والجزاء، ولكن ليس الشرط، مش عم نقول إذا شرب زيد الدواء فهو مريض، ليس الشرط هو شرب زيد للدواء واقعا، ولا الجزاء هو مرض زيد واقعا حتى تقل الترتب بالعكس، بل الشرط هو العلم بشرب زيد للدواء والجزاء هو العلم بمرضه، وهنا الترتب محفوظ لأن العلم بالمعلول يترتب عليه العلم بالعلة. ولذلك بتلاقوا في غالب هالجمل الشرطية العرف ماذا يدخلون على الجزاء؟ قد التحقيقي للإشارة إلى أن منظورهم إلى عالم استيضاح الواقع وتحقق الواقع والعلم به. بيقولوا لاحظوا، بيقولوا إذا انكسر الإناء فقد وقع على الأرض، مع أنه الترتب بعالم الثبوت وقوعه على الأرض مترتب على انكساره، ولا انكساره مترتب على وقوعه على الأرض؟ انكساره مترتب على وقوعه على الأرض، ورغم هيك بيقولوا إذا انكسر فقد وقع على الأرض، ليأشر وينبه أنه نحن منظورنا بهالترتب اللي عم نذكره بالجملة الشرطية إلى عالم لفة. يعني إذا تبين لنا أنه انكسر رح يتبين لنا أنه وقع على الأرض، لأن العرف لا يرى سببا لانكسار الإناء إلا وقوعه على الأرض. فإذا الترتب في هذه الموارد محفوظ، ما في حاجة إلى اللجوء إلى ما لجأ إليه الشيخ المغفر من ادعاء أن المعلق على الشرط هو الإخبار لا المخبر به والمحكي عنه، لأنه نحن منقول أن الجمل الشرطية سواء كان الجزاء فيها حكم إخباري أو إنشائي، المعلق على الشرط هو الحكم المنشأ للإنشاء، هو المخبر به للإخبار غاية ما في الأمر. هذه الموارد لا نرى أي عناية في استعمال الجملة الشرطية فيها، مو لأن المعلق على الشرط هو الإخبار، بل المعلق على الشرط هو المخبر به، ولكن هنا المخبر به هو العلم بالواقع فالترتب محفوظ. المخبر به ليس الواقع، بس قول إن شرب زيد الدواء مو يعني فهو مريض واقعا، يعني إن علمنا بشرب زيد الدواء نعلم بأنه مريض، لأن العاقل لا يشرب الدواء إلا عند المرض. إن علمنا بانكسار الإناء نعلم بوقوعه على الأرض، إن علمنا بطلوع النهار بوجود النهار نعلم بطلوع الشمس، وهكذا. فإذا هذه الموارد لا تصلح للنقد والحق والإنصاف، كما أن الجبل الشرطي ظاهر بمقتضى وضع اللغة والعرف في التبادر، ولو جربناها عن خصوصية الطرفين إن كان ألف باء فجيم دال، كذلك ماذا الجمل الشرطي ظاهر في ترتب الجزاء على الشرط، ولا نحتمل كونهما في رتب واحد كما لا نحتمل كون الشرط هو المترتب على الجزاء. والموارد التي نقض بها علينا الناقض بها علينا غفل عن أن المنظور في القضايا الشرطية عالم الإثبات لا عالم الثبوت، ولم يختل الترتب في هذه الأمثلة التي ساقها. ما أدري الفكرة واضحة يا أخوان؟ طيب، طبعا بعض العلماء مثلا قال أنه يكفي في دلالة الجملة الشرطية على الترتب، يعني يكفي في التدليل على أن الجملة الشرطية ظاهرة في الترتب دخول الفاء على الجزاء، والفاء هي فاء الترتب. فبتقول إن جاءك زيد أكرمه، إن جاءك زيد فأكرمه. مثلا بعض اعترض عليه أنه نحن كلامنا في أن الجملة الشرطية في نفسها وبقطع النظر عن القرينة تدل على الترتب أم لا، فتجي تستدل أنت بدخول الفاء على أن الجملة الشرطية تدل على الترتب. هذا الدليل أصلا لا يصلح دليلا على مبدعانا، لأنه ساعتها بنقول لك بالموارد التي تدخل الفاء على الجزاء بتكون الجملة الشرطية دالة على الترتب، ولكن كلامنا بالموارد المجردة عن الفاء الجملة الشرطية بما هي ظاهرة في الترتب أم لا. يمكن أن يدافع عن هذا النوع من الاستدلال يا أخواني؟ كيف؟ يا أخوان نحن نلاحظ وجدانا أنه في أكثر القضايا الشرطية الفاء عندما تدخل على الجزاء لا تفيد معنى جديدا ولا تؤسس لمعنى جديد، وإنما تؤكد للمعنى الذي كان ظاهرا من الجملة الشرطية قبل دخولها. أنتم بتلاحظوا في فرق بين إن جاء زيد أكرمه وإن جاء زيد فأكرمه، غير أنه إن جاء زيد أكرمه ظاهرة في الترتب، إن جاء زيد فأكرمه الفاء صريحة في ترتب الجزاء على الشرط، وحتى من دون الفاء نرى أن الجملة ظاهرة في الترتب. لذلك يصير وجه الاستدلال أنه دخول الفاء على الجزاء مع أننا وجدانا لا نرى أنها تضيف معنى زائدا بل تؤكد المعنى السابق، هذا بيكشف لنا على أنه ماذا؟ أنه الجملة الشرطية ظاهرة في الترتب لا محالة. على كل حال وبرجع أقول أنا جردوا عن كل عن خصوصية الطرفين، إن كان ألف باء كان جيم دال لا يتبادر إلى أذهانكم إلا ترتب النسبة التي تضمنها الجزاء على النسبة التي تضمنها الشرط. فإذا دلالة الجملة الشرطية على الترتب أيضا لا ينبغي الارتياب فيها. لذلك لاحظوا الماثل ماذا فعل بعد أن قال إنه دعوة عدم انسباق اللزوم منها في غاية السقوط، قال وأما المنع عن أنه بنحو الترتب على العلة، فإذا انطوى مرحلة الترتب ما فسح المجال للنقاش فيها، وكظاهر هالعبارة أنه أصل الترتب أيضا مفروغ عنه كاللزوم، راح الآن لوين؟ الترتب. وأما المنع عن أنه بنحو الترتب على العلة فضلا عن كونها منحصرة فله مجال واسع، يعني أعطى لمنكر المفهوم حق المناقشة في هذين الأمرين الأخيرين، إما منع من كون الترتب ترتبا عليا، أو إذا كان ترتب علي فالمنع من كونه على نحو الانحصار، المنع من كونه على نحو الانحصار. طيب وهذا ما إن شاء الله نعتني بتوضيحه غدا، ونكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله رب العالمين.